الحمد لله رب العالمين. قلنا ان مسألة العربون التي دخلنا فيها بمقالة من اهل السنة قاسوا الشرط الجزائي على العربون الذي هو صحيح عندهم، قالوا الشرط الجزائي هو مثل العربون، اذا يصح الشرط الجزائي كما يصح العربون. نحن في مسألة العربون قلنا اولا نشوف ان العربون صحيح فقها او غير صحيح، اذا كان صحيح نجي نتكلم ان الشرط الجزائي مثل العربون او يختلف عن العربون. فدخلنا في مسألة الشرط الجزائي وذكرنا ادلة اهل العامة واهل السنة على صحة العربون، او عفوا ذكرنا ادلة اهل السنة على بطلان العربون ورددناها، ثم ذكرنا ادلة الامامية على بطلان العربون ورددناها، واخرها كانت صحيحة الحلبي التي تقول لا يصح الإقالة بوضيعة، لا تصح الإقالة بوضيعة. قلنا هذا الكلام في الإقالة ولا يشمل العربون، فإن الإشكال في صياغة أقلتك بوضيعة، أقلتك يعني فسقت فيرجع إليك تمام الثمن، بوضيعة يعني لا يرجع تمام الثمن، فهذا تناقض في الإنشاء، فالبطلان وعدم الصحة لأن التناقض في الإنشاء، أما في العربون ليس فيه تناقض، لأن المشتري يقول للبايع اشتريت منك هذه السلعة، وهذا شيء إما أن يكون جزء الثمن إذا قررت إنفاء المعاملة، أو إذا قررت فسخها فهذا لك في مقابل حق الفسخ الذي تجعله لي، هذا ليس لي تناقض. إذا صحيحة الحلبي لا تدل على بطلان العربون، إنما تدل على بطلان الإقالة بوضيعة، وهو تناقض في الكلام. طيب الآن لن نجد إلى الآن دليلا على بطلان العربون، لنأتي لنرى ما هي أدلة جواز العربون، هل هناك أدلة لجواز العربون أو لا توجد هناك أدلة؟ طبعا أهل السنة قسم منهم أجاز العربون، ما هي أدلتهم؟ قالوا الإمام أحمد بن حنبل أجاز العربون، استند أحمد بن حنبل إلى الحديث المروي عن عمر أن عمر أجاز العربون، وقال هم قول صحابي، أحمد بن حنبل تابعي، هذا قول صحابي، هاي أدلته، أحمد أجاز لأنه عمر أجاز بيع العربون. ثم عندهم دليل آخر وهو يقول عندنا صورة متفق عليها، وهي إذا كره المشتري السلعة فلا بأس أن يردها ويرد معها شيئا، هذا متفق عليه أن هذا جائز، أنا أشتري سلعة ثم أكرهها بعد ذلك فأردها إلى صاحبها وأرد معها شيئا، أرد البيت وأرد معه ألف دولار فيطيني الثمن، هذا متفق عليه. قالوا العربون في هذا المعنى، يعني العربون مصداق من مصاديق هذا الشيء المتفق عليه، هذا الشيء المتفق عليه، هذه أدلتهم. احنا نقول اذا نريد نجوز العربون نقول نجيب دليل غير قول احمد بن حنبل، احمد بن حنبل فقيه ليس مشرع، تشريعنا قران وسنه وعاقل، هذا قول واحد من الفقهاء، ما يمكن ان يكون دليل على الحكم الشرعي، وليس دليلنا ما اجازه عمر، عمر اذا قلنا انه فقيه في ذلك الزمان يعرف الشرع، كذا قول فقيه، هذا قضيتي، انتم تقولون مصادر التشريع قران وسنه وعقل واجماع مثلا، فهاي المساله لا بها اجماع لا بها حكم عقلي لا بها قران لا بها سنه، قول عمر شنو؟ قرآن أو سنة لا. حكم عقل لا. قول قول شخص واحد أو وليس بإجماع. طيب وكذلك هذا الشيء المتفق عليه، هذا الشيء المتفق عليه قالوا لا بأس أن يرد السلعة إلى تراها ويرد معها شيئا، هذا قرآن؟ هذا متفق على القرآن؟ لا. هذا سنة؟ لا. هذا أنظر القول فقيه اتفق عليه فقيه المقام، هذا مو دليل شرعي على صحة العربون. لمن قال بجواز العربون عند أهل العامة لا يذكرون دليل صحيح، فهم يقلدون المذاهب. قاله أحمد، أحمد لم يستند إلى رواية عن عمر أنه أجاز العربون. هذا مو عدل، هذا مو عدل، هذا تقليد. يعني أنتم يا أهل السنة إلى الآن مقلدون لأحمد، مقلدون لصحابي، ما تجيبون دليل على صحة العربون من القرآن والسنة. والإجماع كالإجماع إذا كان موجود على هذه المقولة أنه إذا لا بأس إذا اشترى شيئا فكرهه أن يرده مع شيء لا بأس، هذا متفق عليه، هذا عليه إجماع. أما العربون عليه إجماع؟ لا. يقولون هذا مثل ذلك، هو مثل ذلك الإجماع على الأول لا على الثاني، هذا مثل جديد. طيب إذا نحن ماذا نقول؟ أدلة بطلان العربون كيف ناقشنا؟ هل عندنا دليل على جواز بيع العربون وتصحيح العربون أو لا؟ هنا ذكر البعض، ذكر البعض أنه هذا العربون في حقيقته عبارة عن بيع جديد بثمن أقل، بيع جديد بثمن أقل. يعني لما أنا أبيعك البيت بمئة مليون دينار عراقي وأنت تعطيني 5 ملايين عربون، تقول لي إذا قررت إمضاء المعاملة فهذا جزء الثمن، أعطيك بعد 95 مليون. إذا قررت فسخ المعاملة وإبطال المعاملة فهو لك. هل فهولت يعني شنو؟ يعني أبيعك هذه الدار التي شريتها منك بمئة، أبيعكها ب95، فأنت بعتها بمئة بنفس الخمسة وبعد مالك في ذمة المشتري 95، الآن هو باعها 95 بما في ذمته، فتأخذ العين. إذا ملكت العربون لأنك بعت البيت بمئة مليون ثم هو بعد ذلك باعته ب95، هذا دليل صحة بيع العربون. أحسنتم. فبيع العربون يعني في الحقيقة أن المشتري الذي اشترى بمئة باع ما اشتراه ب95، فالبايع ملكه ب95 هو يملك المشتري، إذن الثمن أعطاه للمشتري، من يملكه في ذمة المشتري 95، المشتري باع البيت 95، إذن سلم المشتري الثمن 95، أما هو أخذ الخمسة لأنه باعه ب100، الآن اشتراه ب95. فبيع العربون في الحقيقة يعني أن المشتري باع ما اشتراه بمئة باعه ب95. طيب
هذا هو من معوض عند البائع،
لا
هو من معوض
البائع
عند الزمت 95 وحمد البيت رجع،
لا البائع أخذ البيت وأخذ الماء أولا، أخذ الماء أعطى البيت فأخذ خمسة بعد 95 يكون المشتري، المشتري لما باع المشتري ملك ما في ذمته، لما كان 95 ما في ذمته للبايع، الآن من باع البيع في 95 ملك المشتري ما في ذمته الذي كان للبايع ملكه، فالبايع رجع إليه البيت في مقابل 95 الذي في ذمة المشتري، فأخذ المسلم والثمن الذي هو 95 في لمدة المشتريه ملكه المسلم. فإذا في البيع الأول أنه أكد ما أعطى البيع 5 مبني 95 في لمدة المشتريه أي معاملة أكد ما أعطى البيع. في المعاملة الثانية أخذ البيت أعطاه 95 وهي التي في ذمة المشتري أعطاه يد لا يتعد إلك أي ثمن. فإذا في المعاملة الأولى أنت بيت أخذ منه، في المعاملة الثانية أخذ بيت أنت 95 صارت مبادرة. ليه؟ هكذا قالوا، هكذا قالوا. يقال في تخريج العربون أنه في الحقيقة بيع جديد بثمن اقل. احنا نقول هذا التخريج ليس مطابقا لعملية بيع العربون في الخارج، هذا كله خيال. انت تتخيل تحلل اما ما موجود في الخارج. الموجود في الخارج هذا يقول له اشتريته منك البيت بمائة مليون دينار اطلع لك 5 ملايين بكم؟ يشترط من يشترط المشتري. إذا أمضيت المعاملة فهو جزء الثمن. إن قررت إلغاء المعاملة فهو لك. فهو لك. وين البيع الثاني؟ وين البيع الثاني بعقد؟ أنت تريد تصحح الواقع الخارجي أو تنتج من نفسك خيالا غير موجود. إذا تريد تصحح الواقع الخارجي هذا الواقع الخارجي. دفع المشتري جزءا قال له ان امضيت المعامله ولم اصدقها فهو جزء الثمن. اذا لم امض المعامله قررت فالصفه هو لك. وين البيع الثاني؟ الثاني ما موجود. احنا ما يصير فالشيء موجود في الخارج نريد نصححه ننتج له خيالا غير موجود في الخارج. لا الباطل انت نفس الموجود في الخارج صحيح. إذا عندك ما عندك دليل يقول هذا موجود في الخارج ليس عليه دليل. هو سوي أنت معاملة ثانية. يعني أكو عقول موجودة أنشأها الغرب ويتعاملون بها وفيها قوانين. يجون بعض العلماء لما يريدون صحيحة يحورون بها يغيرون بها يقولون إذا صحيحة. بابا أنت صحيح الموجود لا تحور، هذا يتحور أو يتغير هذا ما موجود في الخارج. هذا ما موجود في الخارج. البقيه لا يكون لا يكون يسوي شيء غير موجود في الخارج ويكون صحيح ويطبقوه على الموجود في الخارج. هو ينتج شيئا غير موجود في الخارج ويصححه والناس يطبقوه على ما هو موجود في الخارج. هذا إغواء للمكلف. إذا هذا الدليل. نحن نقول عندنا دليل على تصحيح بيع العربون. الدليل هو الحديث المتفق عليه بين الشيعة والسنة، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما. أحل حراما إلا أحل الحرام أو حرم الحلال. هذا شرط. الآن يقول لك في المعاملة يقول اسمع عربون، إذا أمضيت المعاملة التي حدثت يوم الثلاث وقررت إمضاءها إلى الأخير ادفع البقية. ما قررت إمضاءها انسخ في مقابل أن يكون هذا للبالغ. هذا شرط. هذا لو مو شرط، هذا شرط المعاملة. أن العربون هو جامع بين أن يكون جزء الثمن إذا أمضيت المعاملة وان يكون للبايع اذا فسخ المشتري. يعني في مقابل الفسخ، في مقابل الفسخ، في مقابل الفسخ ياخذ البايع فلوس لانه اعطى حق الفسخ للمشتري فقط. هو ما له حق الفسخ، البايع ما له حق الفسخ، اعطى حق الفسخ للمشتري في مقابل 5 ملايين. اذا ما فسخ هذا جزء الثمن، إذا كذب أعطاه حق الفطر في مقابل 5 ملايين. هذا شرط في المعاملة، وهذا الشرط ليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. يشمله الحديث الشريف، المسلمون عند شروطهم المتفق عليه عند الشيعة والسنة.
الشرط المعلق.
شرط الفرد.
والشرط المعلق باطل.
لا شبوه.
إذا ما تتخذ أعفع لك إذا تتخذ
ثم نعم. يعني هذا شبوه. مثل ما نقول هذا تردد لكن مو تردد في الثمن. شبوه معاملة إذا الثمن مردد يقولون باطل. للغرض ثمن مردد. هناك ثمن معين 100 مليون دينار. فتزيد الثمن مرة
بالشرط المعلق.
والشرط شنو؟ الشرط مرة يؤدي إلى تعلية العقل. هذا بعض الشرط. أنا أقول بعتك البيت إذا مطرت الدنيا غدا. البيع معلق. فالتعليق إذا يرجع إلى العقل. العقد باطل للإجماع على أن العقود لابد أن تكون منزلة. هذا الشرط يرجع إلى تعليق العقد. عقد بيعتك البيت 100 دينار 100 مليون دينار خلاص. بالتالي إن قررت إمضاء المعاملة إلى الأخير وعدم رفع اليد عنها فهو جزء الثمن. إن قررت القسط فهو في مقابل حق الفسق الذي أعطيك إياه. هذا التركيب لكن لا يؤدي الى تعليق المعاملة. المعاملة قلبت. معاملة ما بيها تعليق. بعد ذلك 100 مليون دينار. ايش عرضه؟ هذا العرض. اذا قررت هذا ما زاش. اوه هو دي بطل. اذا قررت اعطيه حق البدل. في مقابل هذا. تركيب اكو لكن لا تركيب في الزمن. ولا يستوجب تعليق المعاملة لأن المعاملة منجزة غير معلقة. فإذا هذا شرط ممكن معقول عقلائي مقدور عليه لا يخالف كتابا لا يخالف سنة ليس قرريا ليس مجهولا. إذا الشرط صحيح. فنحن دليلنا على صحة العربون هو الحديث المتفق عليه وهو المسلمون عند شروطهم. هذا شرط في المعاملة أن بعد إتمامها ودفع جزء من الثمن يشترط في المعاملة أن المشتري له حق الفسق إلى مدة معلومة في خلال مقدار العربون. فإذا ما بدأ فهو بجزء الثمن. إذا بدأ فإلى مدة معلومة فمقابلة يعطي إلى البايع شيئا. الشيء اسقاط الحق يأخذ في مقابله المسقط ثمن. اسقاط الحق. اسقطت حق الخيار. اسقطت حق الشبحة. له حق من يسقط حق الخيار ان يأخذ ثمن. او يسقط حق الشبحة. فاعطاء الحق الى المشتري حق الفسق الى حق ان يأخذ ثمن. مثل اسقاط الحق يجوز اخذ ثمن في مقابله. اعطاء الحق يجوز ان يأخذ ثمن في مقابله. هذا مش شرط. هذا مش شرط. والشرط صحيح. اذا هذا هو الذي يمكن ان يكون دليلا لصحة بيع العربون. وذهب الى صحته السيد الخوئي قدس سره ايضا. طيب. الان. الى الان احنا جبنا العربون صحيح. لكن تعال العربون صحيح. تعال الى البحث الثاني. هل مسألتنا الشرط الجزائي هي العربون او شبيهة بالعربون حتى نقول اذا صح العربون صح الشرط الجزائي او لا مسألتنا الشرط الجزائي غير العربون تختلف عن العربون. اذا العربون صحيح الشرط الجزائي ما يكون صحيح. على البحث الثاني هم قالوا انه الشرط الجزائي كالعربون ليش به العربون والعربون صحيح اذا الشرط الجزائي صحيح. احنا الى الان مشينا ويام شفنا العربون صحيح لكن نختلف معهم لان العربون يختلف عن الشرط الجزائي باختلافات اساسية. فاذا صح العربون لا يلزم منه ان يصح الشرط الجزائي. فهنا اشتراط التعويض في تأخير سداد الدين مع اليسار هم قالوا هذا شبيه بالعربون. اشتراط التعويض تعويض عن الضرر في تأثير سداد الدين مع يسار المدين هو شبيه بالعربون. احنا نقول العربون صحيح لكن تأخير سداد الدين، تأخير مع يسار المدين، تأخير سداد الدين نأخذ فيه مقابل تعويض، هذا مو عرمون، هذا يختلف على العرمون. فإذا كان العرمون صحيح لا معنى لأنه صحيح الشرط الجزائي وهو اشتراط التعويض في تأخير سداد الدين مع يسار المدين لا يمكن أن نصحه. لماذا؟ للاختلاف بين العرمون وبين اشتراط التعويض في تأخير سداد الدين. ثلاثة قوارب عندنا. أولا أن المشتري في بيع العرمون قد تناجل عن ماله اللي هو 5 ملايين برضاه التام. أنت بس المعاملة لما يفتح تناجل عن 5 ملايين في مقابل حق الكسب برضاه التام، هو يقول له هاي 5 ملايين قضية عندك، إذا قررت المعاملة فهي جزءك، قررت الفقه فهي إلك. هل من يقوله؟ المشتري. إذا المشتري يدفع العربون برضاه التام، برضاه التام، فمن حقه أن يعطي شيء من ماله برضاه التام إلى البايع في مقابل حق الفرد، هذا من حقه وقد عمله. أما العرض الذي يفرض عند تأخير المدين لسداد الدين، هذا العوض الذي يفرض عند تأخير المدين في سداد الدين فهو ليس من باب تنازل المدين، يأخذون منه رغم أنفه، مو برضا. فالعربون يدفع المشتري برضاه في مقابل حق الفتح. أما التعويض الذي يأخذ منه عند تأخير سداد الدين هذا يأخذ رغم أنفه، مو برضاه التام. لا مو اقدام في اول معاملة القرض والبيع الاجل والسلام بلا شرط الزيادة، بعدين يتأخر في التداري. من يتأخر في التداري جوني يأخذون منه تعويض الضرر، هذا تعويض اللي يأخذون منه برماكة لو رغم ألفي، هذا رغم ألفي بالمعاملة ما موجود. اهنا العربون بالمعاملة اول معاملة يقول اخر من 5 ملايين لك حلال كلام اذا انا ما امضيت المعاملة رضعته، يقول اخذها.
وين الشرط كان
اجاب هو الشرط اشترط عليه فرضية، اشترط البايع عليه انه هاي 5 ملايين اذا ما امضيت المعاملة اخذها، قال نعم اخذها رضعتي. الشرط الجزائي انه اذا تأخرت تعوضه الدائم.
تقدم الثاني وقع
هذا عند تأخيره، اذا جبنا عند تأخيره من الاول اذا جبنا انه يقول اذا تأخرت تعطي هذا الربا، هم يقولون لا مو من الاول، نقول يجب عليه ان يدفع، فان لم يدفع هنا لا يجي حكم، يقولوا لا عوض الدائم، هذا التعويض يكون رغم أنفه وليس من طيب نفسه. هذا أول فرق بين الشرط الجزائي وبين العربون، العربون يدفعه المشتري برضاه، بينما التعويض الذي يؤخذ من المدين عند تأخير سداد الدين وهو موسف يؤخذ رغم أنفه وليس برضاه، هذا أول. ثانيا أحكام الدين تختلف عن أحكام البيع، العربون في البيع جوزنا، اما هذا التعويض وين؟ في الدين. فرق كبير بين احكام البيع وبين احكام الدين. بيع انا بيتي اشتريته، هذه اشتريته 100 مليون، في اليوم ابيعها 120 مليون، ابو واحد يقول هذا مو حلال، هاي احكام البيع. لكن فلوسي اليوم 100 مليون، باسر اقدر ابيعها 100 مليون و20؟ لا ما يجوز، هذا احكام النقد، هاي احكام النقد، هذا مو بيع، هذا قرض حقيقه، يعني تمليك مع الضمان مع زياده، فهذا قرض ربوي. فاحكام البيع تختلف عن احكام الدين، فما جاز في البيع وهو العربون، ما جاز في البيع قد لا يجوز في الدين. الجيل لا يجوز. فالشرط الجزائي يصح وين في تأخير تسليم العين، يعني انا لا اشتريت منك بيت على ان تسلمنيها اول رمضان، فاذا تأخرت شهرا تدفع 10 ملايين، هذا صحيح شرط جزائي في الاعيان. اما شرط جزائي في الديون كلام هنا ربا لا يجوز. فاذا الشرط الجزائي في البيوع يصح، الشرط الجزائي في الديون لا يصح. هنا احنا اجزنا العربون في البيع، فكيف نجيز الشرط الجزائي في البيع بحجة انه مثله؟ احكام البيع غير احكام الدين، اي نبيون وتأخر في سدادها. شرط الجزائي في البيع صحيح، بيع العيان اذا تأخر في السداد وتأخر في دفع الدين لمدة شهرين الشرط الجزائي صحيح. اما راجي يسوي شرط الجزائي وين في الدين؟ واحكام الدين غير احكام الدين، هذا طرف ثاني. ثالثا، مبلغ العربون محدد معلوم انه 5 ملايين، اذا امضيت في المعاملة فهو جزء الثمن، اذا ما امضيتها فهو في مقابل حق الفرق. 5 ملايين معلوم، بينما شرط تعويض الضرر عند عدم سداد الدين غير معلوم. شرط تعويض الضرر عند عدم سداد، اذا ما سددت لمدة شهر التعويض يكون كلا مقدار حسب السوق، اذا ما سددت شهرين التعويض يكون كذا، اذا ما سددت 3 اشهر التعويض يكون كذا. اذا شرط تعويض الضرر على الدائم عند عدم سداد الدين دينه هذا ليس معلوما، فيه غرر، يجرح يدفع المدين نتيجة ضرر الدائم ويحور الدائم. مر السوق غير فعال الضرر يكون قليل، مرة السوق فعال الضرر يكون كبير، مرة مدة التأخير شهر، مرة مدة التأخير شهرين. التعويض غير معلوم، من الذي يقدر التعويض؟ هذه الهيئة تقول التعويض 5 ملايين، هذه الهيئة تقول التعويض 10 ملايين، تقدير التعويض مختلف فيه. إذن في العربون التعويض معلوم، في الشرط الجزائي عند تأخير سداد الدين التعويض غير معلوم، فيدخل فيه جهالة. إذن لا يصح أن يكون التعويض في تأخير سداد الدين مع اليسار قياسا على العربون، لهذه الاختلافات بين العربون وبين تعويض الضرر على الدائم اذا تأخر المدين عن سداد الدين. هذا لا يصح، هذا لا يصح. على كل حال لا يصح، حتى اذا قالوا يوجد هناك جامع بين العربون وبين تأخير سداد الدين، وهو توفيت المنفعة، تفويت المنفعة، تفويت المنفعة في العربون، فوت المشتري على البايع منفعة بيعه في مدة معينة بثمن أعلى، فوت فرصة الانتفاع بالبيت بثمن أعلى. هنا المدين فوت على البايع الانتفاع بماله، فوت. ونحن لنا كلام حتى في هذا الجامع، نقول بالنسبة إلى البيت الذي بعت انا بمليون تومان، مليون دينار، هنا قد يجي واحد يقول يبيعني 110، اقول ما اقدر ابيع فيها، انا بعت. نعم، هنا قد يقال فوت على نفسي انتفاع، لكن بالدين اذا تاخر من يقول انه فوت المدين على الدائن الانتفاع؟ من يقول فوت الانتفاع؟ هل انتفاع بشيء في ذمة الآخرين، تفويت الانتفاع بعين خارجية؟ نعم هذا مضمون. أما تفويت الانتفاع بالأمور الكلية التي في ذمة الآخرين هذا غير مضمون. ومن يقول أنه فوت علينا قد نفعه، كما إذا كان المدين مليون ألف يورو ما دفعها في اليوم المحدد الذي كانت اليورو مثلا تساوي مليون، 1000 يورو تساوي 1.5 مليون عراقي، دفعها بعد 10 أيام وإذا اليورو تساوي 1,700,000 عراقي. إذا نفعه لو دافع في ذلك اليوم قيمتها 1,500,000 عراقي. العين فرصة الانتفاع بها ما يقدر بعد يركبها ويمشي بيها. هاي راحة. ما يقدر يبيعها إذا أعطيها ثمن أغلى. أنت أقول قد ترقص لكن يقدر يركبها يقدر يبيع عائلته إلى مكان معين. فقد فوت علي الانتفاع في مدة أسبوع. باعت سيارة بعد ما يقدر يركب فيها. العين راح الانتفاع بها في المدة التي يكون الخيار للمشتري. بينما في الدين من يقول ذات الانتفاع قد يكون في تأثير الدين نافع للدائن. يعني مو دائما أن تأثير الدين فيه ضرر على الدائن. في بعض الأحيان تأثير الدين فيه ضرر كما إذا تنزل مثلا تنزلت اليورو. أما إذا فعل فيه نفع للدائن. على كل حال هذا ما نقوله في الفتوى التي قالت يصح الشرط الجزائي ويصح الشرط التحوير على الضرر الذي حصل على الدائن نتيجة تأثير المدين سداد دينه. يصح قياسا على العربون. هذه فتوى باطلة. يبقى عندنا فتوى ذكرها القرضاوي الذي ليس له في هذا الموضوع بعد. كنا في مؤتمر قطر مؤتمر منظمة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قطر. والقرضاوي دخل في النقاش ولم يكن له بحث. تكلم بكلام مضحك يقول في توجيه العقوبة المالية على من تأخر في سداد الدين. انتبه إلى كلام القرضاوي الذي هو علم من أعلامه. يقول يجوز لمن تأخر في سداد الدين أن نأخذ منه غرامة مالية نعطيها إذن إلى الدائن. انتبه ماذا يقول. يقول هذا الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يقول هاي العقوبة فإن ولي الأمر. ولي الأمر ينظر إلى رئيس قطر. فإن ولي الأمر انتبه فإن ولي الأمر أعطى سلطته في تنظيم الشؤون المالية لمصرف قطر الإسلامي مصرف قطر المركز أعطى سلطته أو قبل سلطته أو جعل سلطته في تنظيم الشؤون المالية لمصرف قطر المركز. أولا جعل رئيس قطر هو ولي الأمر. ثانيا جعل سلطته في تنظيم الشؤون المالية لمصرف قطر المركز. ومصرف قطر المركزي ترك الفرصة للمصارف الإسلامية تتخذ من القرارات ما يضمن لها حقوقها واسترداد ديونها. فاعتبر انه في هذه الحالة المصرف الاسلامي نفذ هذه العقوبة التعزيرية عن طريق ولي الامر. انظر ولي الامر اولا رئيس قطر. ثانيا جعل سلطته في تنظيم الشؤون المالية الى البنك المركزي القطري. هذا البنك المركزي القطري ترك الفرصة للمصارف في استرداد حقوقها. فقد تأخذ غرامة مالية من المدينة المتأخر. فرئيس قطر أعطى سلطته إلى البنك المركزي. البنك المركزي قال للبنوك الثانية تصرفوا في حفظ حقوقكم كما ترون ولو بالربا. هذه الفتوى قالها في المجمع وهي مذكورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 14 الجزء الرابع صفحة 668. طبعا هم كلمة ولي الأمر على الرئيس قطر حاطين فيها نقاط. شاهدين يخجلون أن يكتبون أنه رئيس ولي أمر المسلمين رئيس قطر. هم عندهم ولي أمر المسلمين بالسعودية ملك فهد أو عبد الله في ذلك الزمان إما كان حسن أو فشايين النقاط أنه رئيس قطر هو ولي أمر المسلمين. جد القرضاوي رئيس ولية هذا الذي لا يعرف الشارع وغير متضلع، هو هكذا رئيس وليهم لا يعرف الفقه، لا يعرف الشرع. ملك عبد الله يشرب على كل حال
الصالحين.
هذا مثل أدلتهم على الأحكام الشرعية.